بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 27 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. تكلمت في الدرس السابق عن أحكام فقهية ومسائل علمية تخص ذكر الله تعالى في السجود. في هذا الدرس أبدأ بعرض الأذكار التي صح قولها في السجود عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذاكرا ما يتعلق بها من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر الأول من أذكار السجود. أخرج الإمام مسلم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، أذكر ما يتعلق بذكر الله تعالى في السجود. أذكر منها ما يتعلق بذكر الله تعالى في السجود. أولا، الحديث المذكور فيه مشروعية أن يقول المسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، ومما جاء في ذلك كذلك حديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود وغيرهما بسند ضعفه غير واحد من أهل العلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، اللي هي سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ثانيا، سبحان اسم مصدر بمعنى التسبيح، يعني سبحت الله تعالى، وتسبيح الله تنزيهه عن كل نقص وعيب، فنحن بهذا الذكر نجمع التنزيه القولي إلى التنزيه الفعلي بسجودنا، يعني نحن نسجد تنزيه فعلي، نقول سبحان ربي الأعلى تنزيه قولي، ربي أي مالكي خالقي مدبر أمري مالك أمري، سبحان ربي الأعلى العلي في ذاته، فهو سبحانه على العرش استوى، والعلي في صفاته من علم وحكمة ورزق وهداية وغير ذلك من الصفات، فهو الأعلى. ثالثا، أخرج أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. هذه الرواية فيها زيادة لفظة وبحمده على قولنا في السجود سبحان ربي الأعلى، وقد ذهب كثير من المحدثين إلى ضعف هذه الزيادة ومخالفتها لرواية الثقات، ولذلك لم يقل بها بعض الفقهاء كالحنفية والإمام الشافعي، لم يقولوا بزيادتها، بل اقتصروا على قول سبحان ربي الأعلى، وصحح غير واحد من المحدثين هذه الزيادة، وأخذ بها جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فأجازوا قولها. لاحظوا، الإمام الشافعي لم يقل بزيادتها، الشافعية في المذهب أجازوا قولها، والتنويع بينها وبين الروايات الأخرى التي لم تذكرها، يعني مرة نقول سبحان ربي الأعلى ومرة نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، نوع. طب شو بصير معنى العبارة هكذا؟ يكون معنى التسبيح في السجود مع زيادتها أسبحك وأنزهك عن النقائص يا رب، متلبسا بحمدك على نعمك وآلائك التي لا تعد ولا تحصى. رابعا تأملوا المناسبة بين حال الساجد وبين ما يقوله. هو حال سجوده يكون أسفل وأخفض ما يكون حتى يتساوى فيه الرأس والجبهة مع القدمين كله على الأرض، ثم إنه يثني على ربه وينزهه ويصفه بالعلو وهو في حاله تلك، فكان ذكر علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة التي نذكر بها في الركوع سبحان ربي العظيم. أنت أسفل ما تكون، فتعظيمك للرب يكون في تلك الحالة بأن تذكر علوه سبحانه وتعالى. خامسا، تقدم معنا في الدرس السابق أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن التسبيح في الركوع وفي السجود سنة، يعني في السجود أن نقول سبحان ربي الأعلى سنة وليس إيش، وليس واجبا. هذا قول الجمهور، يعني من تركه عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة ولا سهو عليه، خلافا للحنابلة الذين ذهبوا إلى وجوب التسبيح مرة واحدة في السجود. حنابلة ذهبوا إلى وجوب التسبيح مرة واحدة في السجود. سادسا، يجزئ عند الحنابلة في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لكنهم يعدون أدنى الكمال أن يسبح ثلاثة، يعني أفضل شيء للي بده صلاة كاملة أن يسبح ثلاث، وهو ما أرشد إليه فقهاء المذاهب واستحبوا، استدلالا بحديث حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أخرجه ابن ماجه. ولكن لو أراد الزيادة على ثلاث هل له أن يزيد؟ الجواب نعم، له أن يزيد ما شاء ما دام يصلي منفردا وحده، لكن لو كان إمام لا يزيد زيادة تحدث مشقة عند المأمومين الذين فيهم المريض والكبير وصاحب الحاجة. من الأدلة التي تدل على جواز الزيادة على ثلاث قول أنس ابن مالك رضي الله عنه لما قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، أنس بتكلم من الآن عن عمر بن عبد العزيز، قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات. الراوي يقول حزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده أيضا 10. هذا اللي هو أشبه صلاة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند ضعيف وجود إسناده بعض أهل العلم. قال ابن قدامة وقال بعض أصحابنا الكمال أن يسبح مثل قيامه، الكمال أن يسبح مثل قيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه البراء قال قد رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. متفق عليه، إلا أن البخاري قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني كلها متقاربة في المدة. شوفوا التوازن في الصلاة ما عدا القيام لأنه بطيل في القيام والقعود. وبعض العلماء قال إن هذا الحديث يدل على أن صلاته كانت معتدلة متزنة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان. ونحو من هذا قول أنس رضي الله عنه لما قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. هو صاحب يوجز لكن صلاته تامة. ومما يستدل به على ذلك في حال صلاته في حال صلاته وحده ما ذكرناه في حديث حذيفة الذي صدرنا به درسنا هذا وابتدأنا به الحديث في هذا الدرس. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.